بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تبين حكم القاصر من أجل معرفة حكم المخالف واندراجه في عنوان المجاهد بالفسق أو لا. وقد تقدم ذكر بعض النصوص التي تدل على أن القاصر ليس عاصيا وليس مستحقا للعقاب، ومن ثم فهو خارج تخصصا عن عنوان الفاسق. من جملة النصوص التي قد تنفع في هذا المجال ما رواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين فقال: هم أهل الولاية. فقلت: أي ولاية؟ فقال: أما إنها ليس بالولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والمعارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار، ومنهم المرجون لأمر الله عز وجل. فهو يناسب على المستضعف قدر المتيقن منه القاصر، فهم ليسوا بالمؤمنين، ليسوا بالكفار. صغير بيان التعامل معهم واضح أنهم لا يعدون ممن أنكر عصيانا، وهذا أيضا مناسب لما تقدم بيانه من النصوص. وأيضا من النصوص أيضا في هذا المجال ما رواه الكليني في الكافي رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل بن دراج. هذا السند سند عالي. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني ربما ذكرت هؤلاء المستضعفين فأقول: نحن وهم في منازل الجنة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يفعل الله ذلك بكم أبدا. السند كما ذكرت صحيح، بل هو رفيع، ولكن الدلالة يحتاج إلى شيء من التوضيح. قوله: إني ربما ذكرت هؤلاء المستضعفين فأقول، هذا القول مقول القول، ماذا تفهمونه؟ هل هو السؤال؟ هل هو دعوة؟ هل هو استغراب وتعجب؟ يقبل الاحتمالات. فأقول: نحن وهم في منازل الجنة. ربما يكون يعني كأنه يسأل: نحن وهم في منازل الجنة. شيء سؤال خالي من أي شيء آخر، أو يكون إخبار، واحتمال الإخبار بعيد جدا. حتى لو كان إخبار، ربما هو اللي يتأكد من صدق هذا الأمر فيكون فيه معنى، معنى السؤال. ولكن الاحتمال الآخر الذي هو مهم جدا يعني وراجح، استفد من يقدر نرجح 100%، لكن بالنتيجة هو قريب جدا، هو أنه في مقام التعجب. فأقول: نحن وهم في منازل الجنة، يعني حال المؤمن ومعاناته والصعوبات التي أمامه ومعرفته وخصوصياته، ثم بعد هذا يتساوون في الجنة، فيكون يعجب من ذلك. وكان هنالك انطباع مسلم سابق مفروغ عنه أن هؤلاء معذورون، فقد يحسب البعض أنهم في الجنة أيضا مثلنا، فيقول لا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يفعل الله ذلك بكم أبدا. ولكن المفروغية عن أن هؤلاء معذورون اللي في ذهن الراوي ما رضع عنها الإمام عليه السلام. وواضح أنه توجد مفروغية من حديث عن المستضعفين، غايته أنه هؤلاء لا ينالون الجنة. هذا الأمر راح يصير على هذا القاعدة، وهذا يمكن عدة من الشواهد على أن الحق حتى لو كان قاصرا فقد فاته من الفضل والخير والدرجات والنعيم ما لا يمكن تداركه ولا يضاهي به أهل الحرم. على أي حال الأحاديث كثيرة في هذا الباب، من الحديث الآن ربما ذكرنا مع الآية 12 نص يعني. وفيما ذكرنا كفاية لإثبات أن القاصر لا يعد عاصيا في الجنة، هذا راح يثبت، فلا يكون تجاهر المخالف بمخالفته، فلا يكون تجاهر المخالف بمخالفته معصية، يعني تجاهر بالمعصية، لأنه إحنا حديثنا عن هذا، فلا يكون تجاهر المخالف بمخالفته بمخالفة الحق وكونه ليس ملتزما بالحق هو مخالف، يعني نشير إلى عنوان أنه مخالف، فلا يكون تجاهره تجاهرا بالمعصية، لأنه المخالفة هي ليست معصية، مو أكون مشكلة بالتجاهر، المخالفة ليست معصية خصوصا مع استقلال العقل، وهذا هو ربما أهميته لا تقل عن أهمية النصوص السابقة. المعصية مبنية على أنه مخالف مع قيام الحجة من أول شرحنا المرة، لأن المعصية موقوفة على قيام الحجة، فإذا هو قاصر يعني من أول فرضنا لم تقم عليه الحجة، خصوصا مع استقلال العقل بإدراك قبح مؤاخذة القاصر عن الحق، قبح مؤاخذة القاصر عن الحق عن الوصول إلى الحق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله سبحانه وتعالى أجل من أن يفعل القبيح، والقاصر تقبح مؤاخذته فهو لا يفعل القبيح، وواضح أنه لا يعد عاصيا بعد، المفروض ماكو حجة، فأنت إذا فرغت عن كون أحد قاصرا بعد واضح أنه هذا ليس عاصيا، فإذا لم يكن عاصيا ليس فاسقا، إذا لم يكن فاسقا بعد حتى لو تجاهر بأمره ولا يراه فسق لا يمكن أن تعده تجاهر بفسق، ولكن إثبات حكم القاصر وإثبات كون بعض المخالفين قاصر في الجملة لا يكفي حتما للبناء على قصور المخالفين مطلقا، قضية جزئية، معرفة حكم القاصر هذا مو قضية جزئية كلية، فإثبات حكم القاصر كبروية لا غبار عليه، ولكن إثبات كون بعض المخالفين قاصر صحيح، فلا يكفي حتما للبناء على قصور المخالفين مطلقا، فلا بد من تنقيح حال المخالف ومعرفة قصوره من تقصيره، خصوصا مع الأخذ بنظر الاعتبار، فهذا الكلام في مقام النظر العقلي مو النقلي بعد، خصوصا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الحجة تتم على العبد بمجرد وجود الاحتمال عنده على الحق، فيجب الفحص عنه، فيجب الفحص عنه، وهذا الأمر إحنا نعم طبعا يجب الفحص عنه، فإذا لم يفحص عنه مع التفاته إلى الاحتمال يصير في مورد مؤاخذة، وهذا الآن إحنا نجلس في مجلس وعلى منبر تقييم المخالفين ونقول هذا الكلام، ولكن نحتاج أيضا أن نجلس قبل ذلك بمجلس المحاسبة للنفس، أنه نحن إذا كان عندنا اتجاه معين قناعة معينة كلية فإحنا نحتاج حجة فيها، فإذا احتملنا أن يوجد خلل ولم نفحص وكان في الواقع يوجد خلل فالأمر عظيم جدا، نعم إنسان عنده بين حجة تقليد يصير على الموازين لابد هذا بعد معذور، لكن الله في ماذا؟ في استفراغ الوسع في معرفة الحجة، فأما أن الإنسان هو يصير جزء من حركة الرأي العام والمؤثرات الإعلامية والجو الاجتماعي وما أشبه ذلك، فهذه الأمور كلها موجودة عند المخالفين. أنت مثل ما تقول المخالف أو غير المسلم، تقول هذا ما معذور، ليش؟ إن بلغته بلغه الأمر ولم يفحص عنه. كذلك المفروض إحنا نتعامل مع أنفسنا بهذه الطريقة، فإذا بلغنا أمر ما على خلاف ما نحن عليه، فالمفروض ماذا؟ نحاول أن نوصل إلى بصيرة. فإذا وصلنا نبحث عنه بحث موضوعي، مو فقط نبحث عن ذرائع للبقاء على ما نحن عليه. فهكذا يفعل المخالفون المقصرون، لأنهم يذهبون للحفاظ على قناعاتهم، يذهبون فقط يتابعون الأمور التي تقوي عندهم ما هم عليه، فهو يحاول أن يجد ذرائع لما هو عليه، بينما البحث الحقيقي الموضوعي ينبغي أن يكون ما هو لأجل الوصول إلى الحق، مع الاستعداد التام لاعتناق الحق كما هو كيفما كان. الحق حق المتحق. يصير عند الإنسان هذه الحالة عادة عندما يصل إلى الحق حتى لو كان مطابقا لما هو عليه، يصير عنده بصيرة ويصير عنده تعلق بالحق غير طبيعي، غير متعارف عنده من لم يفعل ذلك ولم يبني على ذلك. هذا هو بداية أن يكون الإنسان من أهل البصائر، الخطوة الأولى. الخطوة الأولى مهمة جدا، أن قاعد يتحرك يصير على الطريق، وعند بعض الأحيان خطوة أولى عن خطوة من الخطوات. لا هذا راح يصير تصويب الاتجاه، الاتجاه يكون صائب، وهذا إلى أثر بالغ في قوة شخصية الإنسان، والمهم في نجاته مع الله عز وجل على أي حال. فإذا الحجة تتم بمجرد وجود الاحتمال عنده، الاحتمال على ماذا؟ على الحق. فيصير الحجة على الحق تامة. لماذا؟ لأنه يجب الفحص عن الحق، مو أنه هكذا. ولهذا جدا مو مناسب واحد عاش مدة في ظرف معين في جو معين هو تأثر بهذه الأمور، عندهم كم حجة يقدر يجاوب بها من يناقشه؟ هذا ما يكفي. حتى بعض المؤمنين، بعض أهل العلم يقعدون يراجعون تقليدهم بالضبط بالدقة، تقليدهم يراجعون بالدقة شنو هي موازين بالضبط، هكذا قالوا كذا وشهرة وشياع وكذا. هذا ما تدرون بعد تدرس الشياع الموجب للعلم، فبعض الأحيان الشياع هو منشأ الإعلام مو العلم، صحيح؟ فأهل العلم أول ما يدرون ربما كانوا معذورين، لكن بعد أن بلغوا هذا المبلغ من العلم صار عليهم أن يراجعوا. عندما يراجعون يراجعون مراجعة أهل العلم أهل البصائر، وإلا بعد ما لحق يلوم الآخرين، ما لحق يلوم الآخرين. وطبعا هو يستمد من الله عز وجل الهداية، وهذا هو من أهم الأسباب أن الله سبحانه وتعالى ييسر له. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النصوص الشريفة تشهد لهذه الجهة، جهة ماذا؟ أنه لزوم الفحص على العابد عندما يوجد عنده احتمال على الحق، منها قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فتدل هذه الآية بإلغاء الخصوصية عرفا على شأن النبوة بالخصوص، ظهرها مطلق قاعد يتحدث عن أمر عام، مقام الحجة والعلاقة مع الله، ما خصوصية لهذا الأمر، وإنما هذا الأمر يصير مورد من موارده. فتدل على وجوب الفحص عند قيام دعوة المحتملة الصدق. أي دعوة نحتمل صدقها لازم نفحص عنها، نتأكد منها، نعرف موازينها. والآية فيها إشارة جدا لطيفة، ماذا تقول؟ أن تقوموا لله يقوم لله، يعني هو يصير يستنفر، شلون نقول كأنه ظاهرها والله يستنفر كامل طاقت من أجل ما من أجل أن يعرف هذا الأمر لله، قربة الله اللي يوصل إلى الحق، مو من أجل أنه يحمي نفسه ويدافع عن تعصبه. هذه المشكلة ترى، من أهم المشاكل هذه، أن كثير من الناس الذين يقرؤون النصوص اللي هي مرتبطة بالشأن الاعتقادي أو الفكري عموما بحسب مواقفهم واتجاهاتهم، سواء مذهبية أو داخل المذهب أو خارج المذهب أيا كان، يقرؤون كي تكون عندهم حجة في مقام الدفاع عن تموضعاتهم اللي هي بالأصل مرتبطة لو بمصالح، لو تعصب، لو أشبه ذلك من الأمور التي هي لا تصبح لحجية، وهذا خطير جدا. الله الله في هذا الشأن، الله الله في هذا الشأن، نعوذ بالله. بينما ماذا؟ أن تقوموا لله، ثم كيف تقوموا لله؟ مثنى وفرادى. ليش؟ نقول مثلا جماعة، ليش ما هو جماعة؟ يبدو والله العالم أن الرأي الجمعي في هذه الأمور كثير من الأحيان يكون منشأ للضلال. فمثنى أو فرادى، مثنى وفرادى، يتشاور الإنسان مع أحد بشكل صريح كامل يناقش الأمور لا بأس، وفرادى هو يتأمل وحده، مع أنه من أصل مستعد أن يقوم لله في هذا الشأن، أن يقوم لله في هذا الشأن. سيد الأستاذ يقول واحد، ما ذكر اسمه، يقول واحد من السادة الأرحام اللي كانوا معنا في السجن، يقول جاءني قال أنا أريد أن أعرف عقيدتي، أحس نفسي مو مطمئن تمام، وبقى مدة يتابع معي هذا الحاج، يدرس يعني كان يدرس نقطة نقطة، مقدمة مقدمة، يريد لها إثبات تام وحجة. يقول بعدين قال أنا اكتفيت، صرت على بصير. قال بعد 3 أيام أخذ وحده، ونجيب الشاهد على أن الإنسان لازم يستعد أنه هو يسأل عن عقائده عن متبنياته الكلية. و3 أيام شلون توفيق صار على بصيرة؟ يقول بعد 3 أيام حسب الظاهر الشهادة، بعد قتل في سبيل الله في هذا الطريق، بعد يكون بهذا الشكل. فهي ما يدري الإنسان بأي لحظة هو ينتقل من هذا العالم، يصير على بصيرة، هذا جدا مهم. وحتى لو بقي على، مو إلا بالضرورة يتغير، حتى لو بقي على ما هو عليه أصلا يصير إنسان آخر، موازينه أخرى، موازينه تصير مختلفة، مبانيه تصير أصلا مختلفة. ويؤيده بعض الروايات التي تفسرها بالولاية، ورد عندنا في ليل هذه الآية بعض النصوص الشريفة، عدة نصوص فسرتها بالولاية، أو بعض النصوص طبقت الآية على الولاية، ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ومن جملتها ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، فقال إنما أعظكم بولاية علي عليه السلام، هي الواحدة التي قال الله تبارك وتعالى إنما أعظكم بواحدة. هذه إحدى الروايات، وسندها على بعض المباني يمكن اعتبارها مشكلة عند المعلى بن محمد وكذا، لكن مو هو مشكلة عويصة يعني بالموضوع. على أي حال، الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام، أنا في أيام مناسبات الإمام، مناسبة عن ولادة الإمام عليه السلام، الإيمان به والبصيرة بشأنه والاعتقاد به، هذا من أهم الأمور. هو الإمام 12، الإنسان يسوي مراجعة، هذه الخطوة الأولى. أما هو مجرد بناء عام بدون بصيرة تامة، مع وجود هواجس في طول الغيبة أنه شلون يصير، معقول بأي واد سلك كذا، يصير هذا استيحاش من الأمر، فش يصير عند البعض أيضا حالة من نعوذ بالله القلق أو الاندفاع، هذه حالة بها ضمور بالعقيدة، وحالة بها تورم وتضخم مثل السرطان. شو السرطان يصير تضخم بالخلايا وتنمو، يصير تضخم بالعقيدة وين؟ اندفاع مع أي دعوة ارتباط بالإمام. إن هو شنو المشكلة؟ صعب عليه أن يبقى مؤمن بأحد غائب ماكو وسيلة للتواصل وياه هذه المدة طويلة. هذا قضية نفسية. كثير من الأحيان يعني الأمور النفسية هي تلقي بظلالها على الشأن العقائدي. وإلا أنت تصور أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سلام الله عليه، في يوم الغدير الوجوه مشرقة والقلوب عامرة بالإيمان، من كنتم مولاه فهذا علي مولاه، والبيعة تحتاج إلى أيام متعددة حتى تؤخذ البيعة من الجميع، والأمر واضح جدا. زين، الخلافة اللي هي جاءت لأمير المؤمنين والولاية هي مبنية على ولاية النبي صلى الله عليه وآله، وولاية النبي هي مبنية على الارتباط بالله، صحيح ولا لا؟ فالإيمان برسول الله، الإيمان بأمين فرع الإيمان برسول الله والإيمان بالله عز وجل، صحيح؟ لأن هذا له علاقة بأنه الحكومة تكون له أو لا؟ لو لا هو يصير مقياس لشرعية الحكومة وعدم شرعيتها، صح لو لا؟ ليش كثير من الناس أعرضوا بأي معنى من معاني الارتداد، بحيث هم ما تقبلوا الأمر ولا بقوا ملتزمين به؟ شنو السبب؟ سبب نفسي، الجو العام صار مخالف، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هو نفس فراق رسول الله هو يسوي زلزال عندما كانوا معتادين على أن يأخذوا الحق منهم. مو نصور فقط احنا في محنة، لأن إمامنا غائب، عندنا محن متعددة مرت بها حركة الإمامة التي كان الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يختبر الناس بها جيلا بعد جيل. ولكن اختبارات بماذا؟ اللي هو عند بصيرا ما نكون مشكلة. سلمان شنو كان كلامه عندما كانوا يجرون أمير المؤمنين؟ بالكم بعض الكلمات تدل على شدة بصيرته. ثم تطور الأمر، شوفوا المحنة، المحن المستمرة. يعني أنت اليوم عندك محنة، في يوم إحنا كلش واضح عندنا ولاية أمير المؤمنين أصلاً كالشمس في رابعة النهار، لكن بذيك ذاك العصر ويا هذه المقارنات هو معتاد عن هذه النمطية في الاعتقاد، خطيرة جدا، لأن معتاد أنه الحجة الله على الخلق هو رسول الله، وهو يشوف الآيات تترى ويشوف أخلاقه العظيمة وصدقه وكمالاته وينبهر بشخصيته، فطبيعي ما ينساق معه. وهو هم اثنيت له الوسادة في الفترة الأخيرة، دخل الناس انتصار توسع وإنجازات على الأرض وتهديد حتى للدول الكبرى آنذاك. وتدرون بعد التطور الإسلام صار بعد هجرة النبي إلى المدينة، فجأة يصير الرجل جليس بيته ما يقدر يدافع عن بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر يصير انهيار. صار بعض الناس صار عندهم تصدع عقائدي عندما وجدوا قبة العسكريين قد فجرت. إيه قبة؟ قبة تبنى وبنيت الحمد لله، وإن شاء الله ما لا تزال شامخة. قبة مو أكثر من قبة، مو أنه هو الشخص نفسه يكون في هذا المعرض ويكسر الظل والزهراء والبيت والنار وإلى آخره وإلى آخره من الأمور، ثم يتفرض عليه ولو بعد حين البيعة. وش يصير؟ هو صاحب الشان كأنه هو معنا كل حجة من ذن الحجج الوهمية لناشع من الوهم ومن المنطق العقلاني، كلها باطنة واضحة، كانت من أوضح الأمور عنده. فليكن، أخذوا الخلاف، قتلوا الزهراء، بالعكس هذا دليل على أحقية أمين المؤمنين. من أوضح الأمور، أنت ما كنت حاضر بيعة الغدير، لكن أنت تقرأ كتاب الغدير تصير على بصير كأنك حاضر. ليش؟ لأنه تشوف الرواة الذين رووا حديث الغدير، حتى لو أنت مو حاضر ما عندك مشكلة بعد أول. المهم تحركنا إلى الأمام، إلى أن رجعت الأمور إلى نصابها. الخلافة كانت تشقد الأمور مستتبة بها، والتوسع والفتوحات والإنجازات وكذا، يجعل المؤمنين فترته كلها اضطرابات داخلية لم تجمع عليه الكلمة كما أجمعت على عثمان. ثم شنو النتيجة؟ يصير تحكيم. تحكيم شنو؟ شنو سوى شبهة وارتداد عند البعض؟ خوارج. حجة حقيقية لو هو هذا صاحب العقل، هو من أول ما قبل بالتحكيم، لا احنا أخطأنا أنت أم أخطأت، لأنه احنا فرضنا عليك أنه ليش قبلت من أني. المهم بعد تدرون مشاكل، سوى صدمة. صلح الإمام الحسن سوى صدمة. شهادة الحسين عليه السلام كيف يأذن الله سبحانه وتعالى بأن تنتهك حرمة وليه بهذا الشكل الذي لا يطاق أصلا تصوره، بحيث تسبى بنات رسول الله، بحيث الحسين عليه السلام بعد تدرون ما لا يطاق أصلا جالت عليه الخيل بسنابك، يعني شلون تحمله؟ كيف يصير هذا؟ أيضا هذا يمكن أن يسبب صدمة ويقلق. جئنا بعد ذلك لفترة الإمام الكاظم، سجن طويل، سجن طويل بعلم عنه. الناس تعودت الإمام معها، يذهبون إلى الحج يلتقون بالإمام زين العابدين بمساحة ضيقة بداية نشوء التشيع يعني، وقوته بعد قضية الحسين، ثم بعد هذا أيام الباقر والصادق صلوات الله عليهما، وحتى فترة من حياة الكاظم عليه السلام الأمور كانت جيدة، إلى أن يسجن هذا السجن الطويل وتبدأ إشاعات ويبدأون بعض الوكلاء السيئون اللي يخرجون على كلام الإمام. ما هي المشكلة؟ علي بن أبي حمزة البطائني هو مشكلة وأمثاله وأضرابه من رموز الوقت، شلون سببوا أزمة؟ والإمام الرضا أم يضطر إلى أن يكون ضمن الخلاف؟ شوفها كل الشبهات ترى واحدة واحدة شبهات، لأن كل واحدة الشبهة فيها من قبيل الشبهة أن الإمام غائب، فإذا غائب شو الفرق؟ الغائب عن الحاضر، إذا هو صاحب الحق يعني شبهة أن يكون الإمام صبيا الجواد عليه السلام، شبهة اللي هذا احنا على بصيرة تامة من إمامة الإمام الجواد، لأنه هو مع صباه كان يجيب على المسائل كما يجيب أعلم الناس، كما كان يفعل آباؤه وأجداده صلوات الله عليهم، هو هذا حجته أصلا هذا صارت حجة إضافية على الإمامة كلها، ما ولد مولود مثلا أعظم بركة منه، وهكذا ورد عندنا في بعض النصوص، ولكن هي في وقتها شبهة خلاف النمطية المعتادة في حجة الله على الخلق. احنا الآن أيضا عندنا غيبة، الغيبة شنو هي؟ أيضا شبهة، ما الشأن الشبهة؟ أنه مو معتاد، بس هو إذا حق والإمام غائب شنو المشكلة؟ عيسى رفعه الله بصريح القرآن، الخضر موجود كذا، على آخره واضحة قضايا، يعني هذه هي المفروض منطقين مشوه، لكن هي قد تأثر في النفس، فش يحتاج الإنسان يتبصر تكون على بصيرة، وإلا نعوذ بالله إذا تلجج عند سؤاله في الحق، نعوذ بالله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن إذا كان أكو شيء من الخلل نعوذ بالله شو يصير الإنسان معه؟ راح لأنه إحنا عندنا النصوص أنه من لم يؤمن بواحد كأنه لم يؤمن بالجميع، لو واحد لم يؤمن به كأنه لم يؤمن بالجميع، فهذا يحتاج لماذا؟ ترصين البصيرة، تقوية البصيرة، حتى الإنسان بعض الأحيان أهل العلم بالخصوص مداركهم تتطور، قدراتهم الفكرية تتطور، أذهانهم تتفتح، احتمالاتهم تتسع، فيحتاجون جرعات في هذا الشأن مستمرة، مو أنهم يتركون هذا الأمر فقط هو يتطور في الجانب الأصولي أو العقائد أو مثلا الفقهي أو الكذا، لا هذا الأمر خصوصا الأسس مو إلا التفاصيل قد يكون بعد حسب حساب الموازين الأولوية، لكن هذه الأسس العقيدة ينبغي أن يعنى بها بدرجة، وأن هو يبحث عنها بنفسه، مو أن يدرسها ويقرأ، هو أصلا هو يتابعها. نعم مثنى وفرادى، يسأل يراجع يدقق يتباحث يطرح يتذاكر إلى آخره بصراحة، إلى أن تتكامل بصيرته. هذا الأمر لا يترك، الله الله، البصيرة به. وإحنا عندنا بعض النصوص عندما يحدث الأئمة صلوات الله عليهم أصحابهم بما سيجري في عصر الغيبة، الناس تكاد تيأس أصلا، كيف الناس تؤمن، كيف يكون هذا؟ فهو عندنا بعض الوقت أن الجواب يكون كيف أمركم في ذلك الزمان، يقول كالشمس في رادعة النهار. وواقعنا الآن هذه واحدة من علامات صدقهم صلوات الله عليه، إن هناك رعاية في حفظ الهدى، لأن الله هو الذي هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الهداية منه. فهناك رعاية بحيث يكون الأمر كالشمس في رادعة، إحنا الآن أكثر اعتقاداتنا أو كلها اللي إنسان شوي يريد يراجعها وكذا، يشوف من أوضح الأمور. أصلاً كثير من الأمور إحنا نقرأها في روايات أهل البيت، ونشوف الأصحاب الأئمة يسألون عنها، والأئمة يجيبون بعض الأحيان جواب صريح، وبعض الأحيان جواب فيه تلميح، نتعجب نقول إيش عجب الجماعة ما كان فاهم عندهم هذه الوعي، إن ما كان هذا التراث مجتمع ومنظم ومبور ومنقى مثل ما هو عندنا الآن، وكل واحد عنده بعض المعلومات من خلال الأئمة، ذولاك اللي عندهم هذه الروايات والكذا، لولا فلان وفلان وبريد العجلي ومحمد بن مسلم الثاني، ذول النوادر، ولا هي الحالة العامة، ما كانت هكذا. فهم لم يحظوا بهذا القدر من الحج حتى على مستوى ما الناس إذا سمعوا محاسن كلامنا اتبعونا، موشي حتى هذا محاسن كلامهم ما كانت مجتمعة مثل ما عندك اليوم في كتبك الحديثية. على أي حال الحديث طويل، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لنا ولكم، ما كنت مانع أنه استطرد بس ما أدري شلون تخنف هذا الموضوع، نسأل الله أن يكون فيه فائدة لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.